بسم الله الرحمن الرحيم. وكيف كان؟ لقد استدل للصحيح بوجوه، أحدها التبادل، ودعوى أن المرسل إلى الأذهان منها هو الصحيح ولا منافاة. الآن بعد ذكر تلك المقدمات وصلنا إلى النزاع بين الصحيح والعام في أسماء العبادات. الأخون يذكر أولا أدلة الصحيح. الدليل الأول هو التبادر، عندما يقال زيد يصلي أو عمرو يصوم أو بكر يتوضأ، من هذه الأسماء يتبادر الصحيح في لفظ الصلاة، يتبادر الصلاة تام الأجزاء والشروط، والصوم كذلك، والوضوء كذلك. والتبادر علامة الحقيقة. والاستدلال بالتبادر يتوقف على نقطتين. النقطة الأولى التبادر الذي يكون علامة للحقيقة هو التبادر الحقيقي، يعني المعنى المتبادر لا بد أن يكون من نفس اللفظ حتى يكون هذا التبادر كاشفا عن وضع اللفظ للمعنى المتبادر. وهذا الشرط للتبادر تحققه صعب جدا، لأن أولا المكلف يعمل عملا يوجب قرابة ذمته من التكليف، فهذا العمل اللي يوجب الفراغ هو العمل تام الأجزاء والشروط. فالعمل الصحيح هو اللي يبرئ الذمة، فما دام المكلف يلتزم دائما بأن يأتي بالعمل الصحيح حتى يبرئ ذمته، فلما يقال زيد يصلي أو عمرو يتوضأ يتبادر من الصلاة هو الصلاة التام الأجزاء والشروط، فهذه تكون قرينة لتبادر الصلاة الصحيحة. وقرينة شنو؟ التزام المكلف بإتيان العمل يكون مبرئا للذمة. فلما يقال زيد يصلي فمن كلمة الصلاة يتبادر الصلاة الصحيحة. فالمعنى الصحيح يتبادر بالقرينة، هذا أولا. وثانيا في التبادر إذا كان من الأوامر الشرعية، ففي مثل الآية الكريمة أقيم الصلاة، فهنا الصلاة تتعلق الأمر، أو تتيمم صليلا طيبا في الآية الكريمة، أو الآية الوضوء. فمن التيمم في آية التيمم، من الصلاة في آية الصلاة تقيم الصلاة، من الحج في آية الحج، من الصوم في آية الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فإذا كان التبادر من ألفاظ العبادات في سياق الآيات الآمرة بالصلاة أو بالحج أو بالوضوء أو بالتيمم، إذا كان التبادر من هذه الألفاظ في هذا السياق، هناك قرينة أن المتعلق للأمر دائما هو الفعل الصحيح. الصلاة الصحيحة هي متعلق الأمر، الحج الصحيح هو متعلق الأمر، الصوم الصحيح هو متعلق الأمر، والتيمم الصحيح هو متعلق الأمر. فمتعلق الأمر دائما يكون الصحيح. فما دام دائما بعد الأوامر هو العمل الصحيح، فيتبادر الصحيح، فالتبادر نشأ من أن المأمور به دائما يكون هو الصحيح. فهذه القرينة موجود في هذه الألفاظ المستخدمة في سياق الأمر، لذلك لا يثبت أن التبادر تبادر حقيقي. فإذا لم يكن التبادر تبادرا حقيقيا فلا يكون علامة للحقيقة. الشرط الأول. والشرط الثاني، لو فرضنا أن التبادر تبادر حقيقي، هذا التبادر تبادر لدى المتشرع، فتبادر لدى المتشرع في عصرنا لا بد يكون مستمرا إلى زمن الشعر، حتى يثبت أن نفس المعنى المتبادل لدى المتشرع في هذا العصر نفس المعنى كان متبادرا في زمن الشارع، حتى يثبت أن هذه الألفاظ حقائق في هذه المعاني في زمن الشارع. وهذا هو الشرط الثاني، أن هذا المعنى المتبادر لدى المتشرع في هذا العصر هو المعنى المتبادر لدى المتشرع في عصر الشارع. وكيف نثبت ذلك؟ بإصالة عدم النقل. نحن نشك أن هذا المعنى المتبادر وهو المعنى الصحيح، هل كان متبادرا لدى المتشرع في عصر الشارع أم لا؟ فنتمسك بالاستصحاب القحطرائي أو تعبير آخر بإصالة عدم النقل، يعني ما كان له معنى آخر وهو المعنى العام، بعد ذلك نقل في عصرنا هذا إلى المعنى الصحيح. فإصالة عدم النقل يثبت أن نفس المعنى المتبادر في هذا العصر لدى المتشرع هو المتبادر لدى المتشرع في عصر الشارع، فيثبت أن هذه الألفاظ كانت حقيقة في المعنى الصحيح في لسان الشارع. فهذا الشرط الثاني. فتحقق هذا الشرط ما في إشكال أنه نتمسك في إصالة عدم النقل، لكن المهم هو الشرط الأول. الشرط الأول هل التبادل حقي أم لا؟ قلنا لا يمكن إثباته لأن في احتمال أن يكون هناك قرينة في ألفاظ العبادات التي تستعمل في مقام حصول هذه العبادات من المكلفين، فهناك قرينة وهو التزام المكلف بإتيان عمل يكون مضرعا للذمة، وهذا الالتزام يكون قرينة على أن المقصود من الصلاة التي نصبت إلى شخص هي الصلاة الصحيحة. وأما ألفاظ العبادات التي تكون مستعملة في مقام أوامر الشرعية فالقرينة موجود أن الأمر يتعلق دائما بالعمل الصحيح، فلذلك يتبادر المعنى الصحيح. فالتبادر ليس تبادرا حقيقيا. وبعد ذلك الأخون يطرح إشكالا آخر، وهو هذا التبادر اللي ذكرتم بالنسبة لألفاظ العبادات يتناسى مع القول أن ألفاظ العبادات على القول الصحيح مجملة كما ذكرنا في الثمرة الأولى. الثمرة الأولى قلنا ألفاظ العبادات على القول الصحيح مجمل، ولذلك لا يجوز التمسك بالإطلاق على القول الصحيح، أما على القول العام يجوز التمسك بالإطلاق. فهذا الكلام اللي ذكر هنا أنه يتبادر من ألفاظ العبادات المعنى الصحيح، هذا يتنافى مع ما ذكر لأن ألفاظ العبادات على القول الصحيح مجمل، لأن لما يتبادر المعنى الصحيح يعني هناك معنى معين، هذا المعنى المعين الصحيح يتبادر إليه، وهذا يتنافى مع القول بأن ألفاظ العبادات على القول بالصحيح مجملة يعني مرددة. كيف يكون معاني ألفاظ العبادات على القول الصحيح مجملة ومرددة وفي نفس الوقت معينة حتى يتبادر؟ الأخون يقول لا تنافية بين التبادر الصحيح وبين الإجمال، فالإجمال من ناحية الصدق كما قلنا في الثمرة الأولى أن العمل الخالي من الجزء المشكوك جزئيته أو الشرط المشكوك شرطيته، مثلا الصلاة بدون صورة أو الصلاة بدون طمأنينة، هذا صدق الصلاة على القول الصحيح مشكوك. إذا كان الصلاة بمعنى تام الأجزاء والشروط، هذا تام الأجزاء والشروط انطباق على الصلاة بدون سورة مشكوك، مشكوك ومجمل من ناحية الصدق. أما بنحو الإجمال الصلاة الصحيحة معلومة، نفس المعنى معلومة، ولو نحن لا نعلم بالتفصيل هذا المعنى الصحيح بل نشير بالعناوين الناهي عن الفحشاء والمنكر، هذا الناهي عنوان يشير إلى هذا المعنى الصحيح، فالمعنى الصحيح من ناحية أنه مشار إليه بهذا العنوان هذا المقدار معين، أما صدقه على العمل اللي فاقد للشيء المشكوك جزئيته هذا مجمل ومردد، ما في أي تنازل بين أن نقول أن معنى الصلاة هي معنى الصحيح، وهذا المعنى الصحيح بنحو الإجمال معلوم ونشير إليه بهذه العناوين. العناوين شنو؟ معراج المؤمن، عمود الدين، ناهي عن الفحشاء والمنكر. فالمعنى الصحيح المشار إليه بهذه العناوين هذا المعنى معين من هذه الناحية، من ناحية أنه مشار إليه بهذه العناوين. أما من ناحية صدقه على العامل الفاقد للشيء المشكوك جزئيته من هذه الناحية جنو مردد، ما في أي تنافي بين الإجمال من ناحية الصدق وبين التعين بهذا المقدار بمقدار العناوين المشيرة إلى هذا المعنى الصحيح. فهذا الإشكال على هذا الكلام مردود. فلذلك يبقى إشكال واحد، وهو أن هذا التبادر لا يمكن أن يكون تبادرا حقيقيا. بلي، وكيف كان؟ فقد استدل للصحيح بوجوه، أحدها التبادر، ودعوى أن المنسبق إلى الأذهان من أسماء العبادات والصحيح، ولا منافاة بين دعوى ذلك، دعوى ذلك يعني دعوى تبادر الصحيح، وبين كون الألفاظ على هذا القول قول الصحيح مجملات، فإنما المنافاة إنما تكون فيما إذا لم يكن معاني ألفاظ العبادات على هذا القول قول مبينة، ولكنها مبينة، مبينة بالمقدار اللي يشار إليه بهذه العناوين، العناوين المتخذة من الآثار. وقد عرفت كون ألفاظ العبادات مبينة بغير وجه، بوجه الناهي عن الفحشاء، بوجه معراج المؤمن، بوجه قربان كل تقي، بوجه عمود الدين، وما شابه ذلك. ثانيها، صحة السلب عن الفاسد بسبب الإخلال ببعض أجزائه أو شرائطه بالمداقة، وإن صح الإطلاق عليه بالعناية. الدليل الثاني صحة السلب، معنى الصلاة يسلب عن الصلاة الفاسدة. فمثلا من يصلي بدون طهارة، من يصلي بدون قراءة لكن عمدا لا نسيانا، فهذا العمل ليس بصلاة. فإن كانت الصلاة موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد لما صح سلبه، بل صح حمله، لأن هذا المعنى العام وهو معظم الأجزاء أو الأركان، هذا المعنى العام ينطبق على الصلاة الصحيحة والصلاة الفاسدة. وفرضنا هذه الصلاة اللي صدر من المكلف صلاة جنون فاسدة، فإذا كانت الصلاة معناها عام فالصلاة بالمعنى العام ينطبق عليه ويحمل عليه ولا يصح السلب. فمن صحة السلب نحن نكتشف أن الصلاة بالمعنى الصحيح، صلاة التام الأجزاء والشروط، فصلاة التام الأجزاء والشروط هذه الصلاة تسلب عن الصلاة الفاقدة للقراءة عمدا أو الصلاة الفاقدة للطهارة. فصحة السلب علامة على أن الصلاة غير موضوعة للمعنى العام بل موضوعة للمعنى الصحيح، لأن الصلاة إذا كانت للمعنى الصحيح تسلب عن الفاسد. ولكن هذا السلب بنحو الحقيقة، أما بنحو المجاز السكاكي خاصة ما في إشكال الآن تطلق الصلاة على الصلاة الفاسدة، لأن هذه الصلاة الفاسدة تشبه الصلاة الصحيحة شكلا، ما دام تشبه شكلا ما في إشكال أن تطلق الصلاة عناية ومجازا من باب المجاز السكاكي، يعني تنزل هذه الصلاة الفاسدة بمنزلة الصلاة الصحيحة. الصلاة بالمعنى الصحيح، هاي الصلاة بالمعنى الصحيح تطلق على الفاسدة، لكن من باب العناية، أما من باب الحقيقة شنو؟ تسلم حقيقة الصلاة الصحيحة، تسلم عن الفاسد، أما مجازا لا تحمل. فقلنا سابقا أن صحة السلف وصحة الحمل الشايع الصناعي علامات الحقيقة والمجاز، من موارد صحة الحمل وصحة السلب بنحو السلب بالحمل الشايع أو الحمل بالحمل الشايع والسلب بالحمل الشايع، من مواردها هذا المورد إذا كان معنى اللفظ مرددا بين العام والخاص. فهنا ألفاظ العبادات المرددة بين الخاص وهو الصحيح وبين الأعم من الصحيح والفاسد، فبصحة السلب من الفاسد يكتشف أن الألفاظ والعبادات موضوعة من الصحيح، ولذلك هذه الألفاظ بمعناها الصحيح تسلب عن الفاسد. هذا الدليل الثاني. وإذا قبلنا هذا الدليل فالدليل متين، لكن هذا الأمر أمر وجداني كما أن التبادر أمر وجداني. ما دام أمر وجداني ممكن أن يدعي الطرف المقابل مثل هذا، وبالفعل الأعم كذلك تمسك بالتبادر، والأعم كذلك تمسك بصحة الحال أن ألفاظ العبادات بمعناها المرتكز يحمل على الفاسد. فصحة الحمل دليل على أن معاني هذه الألفاظ معاني عامة ولذلك تحمل على الفاسد. أما هنا يدعى بصحة السلب. فالمهم الدليل الأول ولو ارتضاه الآخر ولكن الإشكال وارد عليه بأن التبادر ليس تبادرا حقيقيا. والدليل الثاني كذلك اعتمد عليه الأخون، لكن ما دام هذا أمر وجداني يمكن أن يدعي الفريق المقابل وهو القول بالأعم يمكن أن يدعي مثله، فلذلك استدل الأعم بصحة الحمل على الفاسد. فهذه الأدلة الوجدانية لا يمكن الاعتماد عليه وإلزام الخص، لأن الخص ممكن أن يدعي مثله كما حصل بالفعل على القول بالعام، تمسك بالتبادل وصحة الحمل. ويبقى الدليل الثالث وهو الدليل الأهم من الأدلة على القول الصحيح، وهو التمسك بطائفتين من الروايات. الطائفة الأولى هي الروايات التي تثبت آثارا للعبادات، مثل الصلاة معراج المؤمن، الصلاة قربان كل تقي، أو الآية تقول الصلاة تنهى الفحشاء والمنكر، أو الصوم جنة من النار، أو الصوم لي فأنا أجازي. فهك روايات اللي تثبت آثار العبادات، الطائفة الأولى من الروايات. والطائفة الثانية التي تنفي العبادات بانتفاء جزء أو شرط، مثل لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فهذه الروايات تدل على أن الصلاة تنتفي بانتفاء الطهارة، والصلاة تنتفي بانتفاء فاتحة الكتاب. فهذه هي الطائفة الثانية. وأما كيف يستدل بالطائفة الأولى، فوجه الاستدلال في هذه الروايات اللي تثبت آثار في بعض العبادات مثل الصوم جنة من النار، أو الصلاة قربان كل تقي. فهنا هذه الآثار طبعا تثبت للصحيح من العبادات، جنة من النار الصوم الصحيح، وقربان كل تقي الصلاة الصحيح. فالآن هذه الآثار ما دام تترتب على الصحيح من العبادات، فحتما هذه الألفاظ في هذه الروايات مستعملة في الصحيح. الصلاة عمود الدين، فالمقصود من الصلاة هو الصلاة الصحيحة، فالصلاة استعملت في المعنى الصحيح ولا يمكن أن تكون مستعملة في المعنى العام، لأن هذه الآثار لا تترتب على المعنى العام. الصلاة الأعم من الصحيحة والفاسد لا يترتب عليها عمود الدين، ولا يترتب عليها قربان كل تقي وهكذا. فحتما هذه الألفاظ في هذه الطائفة من الروايات استعملت في المعنى الصحيح. فالآن إذا كانت هذه الألفاظ موضوعة للمعنى الصحيح فثبت المطلوب، وأما إذا كانت الألفاظ موضوعة للمعنى الأعم ولكن في هذه الروايات استعملت في المعنى الصحيح، ما في أكثر من احتمالين. الاحتمال الأول أنه استعمل هذه الألفاظ في المعنى الصحيح مجازا، معناه الحقيقي هو الأعم لكن استعمل في الصحيح مجازا، فالاستعمال في الصحيح مجازا هذا على خلاف إصالة الحقيقة، يعني على خلاف ظهور الاستعمال. استعمال الصلاة في المعنى الصحيح في هذه الروايات، هذا الاستعمال ظاهر في أن هذا الاستعمال بنحو الحقيقة، المعنى الصحيح هو المعنى الحقيقي، فالاستعمال له ظهور في أن الاستعمال استعمال حقيقي. هذا الاحتمال الأول ودفعه. أما الاحتمال الثاني أنه هذه الألفاظ استعملت في المعنى العام، ولكن العام اللي موجود بوجود الفرد الصحيح. شلون كنا نقول في بعض البحوث السابقة أن اللفظ الموضوع للكلي يستعمل في الفرد بنحو الحقيقة، إذا كان استعمال اللفظ في الفرد من حيث أن هذا الفرد وجود للمعنى الكلي. الإنسان الموضوع للحيوان الناطق إذا استعمل في زيد بما أنه وجود للحيوان الناطق، فهنا الاستعمال في الفرد من هذا الحيث يكون استعمالا حقيقيا. هنا كذلك لفظ الصلاة موضوعة للمعنى العام، لكن المعنى العام اللي موجود بوجود الفرد الصحيح، الحصة الصحيحة، فهذا الاستعمال استعمالا حقيقي. ولكن هذا الاحتمال مردود. لماذا مردود؟ لأن استعمال اللفظ الموضوع للعام في فرد من العام، فرد معين، لابد من قرينة. فنحن نشك هل هناك قرينة على أن اللفظ استعمل في المعنى العام، المعنى العام اللي موجود بالفرد الصحيح، إذا شككنا في وجود قرينة فصارة عدم القرينة جارية مع القرينة، فإصالة عدم القرينة تنفي القرينة، ما دام القرينة ما موجودة فهذا النحو من الاستعمال لا يصح. فثبت الفرض الأول أن استعمل هذه الألفاظ في المعنى الصحيح لأن هذه الألفاظ موضوعة للمعنى الصحيح، فثبت هذا الفرض. أما الفرضين الآخرين أن اللفظ وضع للمعنى العام واستعمل في الصحيح مجازا، أو وضع للمعنى العام واستعمل في الفرد الصحيح في الحصة الصحيحة من باب استعمال اللفظ الموضوع العام في الفرد، وهذا الاحتمال يحتاج إلى قرينة، ونحن إذا شككنا في قرينة على ذلك الأصل عدم القرينة، فهذا الاستعمال مو صحيح. فثبت أن هذه الألفاظ موضوعة للمعنى الصحيح واستعملت في هذه الروايات في المعنى الصحيح، فهذا هو الوجه للاستدلال بالطائفة الأولى من هذه الروايات. ولكنني أخن في آخر البحث بعد التمسك بالطائفتين ذكر فهم يمكن يكون وجه فهم هو الرد على الاستدلال بهذه الطائفة الأولى. كيف الرد؟ الرد على هذا الأساس أنه قيل أن هذه الألفاظ في هذه الطائفة من الروايات استعمل في المعنى الصحيح مجازا، وإلا هي موضوعة للعام، ورد هذا الاحتمال بأنه على خلاف إصالة الحقيقة، فهذا الكلام ليس صحيحا، لأن إصالة الحقيقة حجة في تعيين المراد الاستعمال. لو كان المعنى الحقيقي معلوما والمعنى المجازي معلوما، ولكن نحن نشك أن المتكلم هل أراد المعنى الحقيقي أو أراد المعنى المجازي، فالمتكلم يقول رأيت أسدا، ونحن نعرف المعنى الحقيقي للأسد هو الحيوان المفترس، والمعنى المجازي هو الرجل الشجاع، لكن لا نعلم هل استعمل أو أراد المتكلم تفهيم المعنى الحقيقي أو أراد تفهيم المعنى المجازي. هنا نتمسك بإصالة الحقيقة ونثبت أن هذا اللفظ استعمل في المعنى الحقيقي وأريد تفهيمه، فإصالة الحقيقة حجة في تعيين المراد الاستعمال. أما في مقام البحث هذه الروايات استعملت في المعنى الصحيح، يعني نحن نعلم المراد، المراد من هذه الروايات هو المعنى الصحيح، لكن نحن نشك أنه هذا الاستعمال استعمال الصلاة عمود الدين والصلاة قربان كل تقي، استعمال الصلاة في الصلاة الصحيحة، هل بنحو الحقيقة أو بنحو المجاز؟ فالمراد معلوم وهو المعنى الصحيح، لكن كيفية الاستعمال مجهول، أن استعمال الصلاة في المعنى الصحيح على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز، فهنا إصالة الحقيقة لا تجري. ولذلك معروف بين الأصوليين الاستعمال أعم من الحقيقة، فهنا استعمل الصلاة في المعنى الصحيح، هذا الاستعمال ليس له ظهور، ممكن يكون استعمال على نحو الحقيقة وممكن يكون استعمال على نحو المجاز،
فالاستعمال دائما أعم من الحقيقة. ما دام أعم من الحقيقة فهنا نحن نعلم المراد الاستعمالي، لكن كيفية الاستعمال مجهول. أن الاستعمال على نحو الحقيقة أو الاستعمال على نحو المجاز، فالاستعمال بمجرده لا يكون كاشفا على أن هذا الاستعمال هو بنحو الحقيقة لا بنحو المجاز. فلذلك هذا الاحتمال لما رد في هذا الاستدلال فالرد غير صحيح، هو التمسك بإصالة الحقيقة، يتمسك بإصالة الحقيقة لتعيين المراد لا لتعيين كيفية الاستعمال. هذا بالنسبة للاحتمال الآخر. وأما الاحتمال أن يكون اللفظ مستعملا في معنى العام، لكن المعنى العام اللي موجودة في الحفظ الصحيحة فتمسك بشنو؟ بإصالة عدم القرينة. فالتمسك بإصالة عدم القرينة هذا عندما نحن نشك في وجود قرينة، أما هنا من باب الشك في قرينية الموجود فلا يجوز التمسك بإصالة عدم القرينة. التمسك بإصالة عدم القرينة عندما يكون الشك في وجود القرينة، مو أن القرينة يعني شيء موجود نشك في قرينيته. فما في مقام البحث شيء موجود لكن نحن نشك في قرينيته، فلا يمكن التمسك بإصالة عدم القرينة. ما كيف؟ إن شاء الله في الدرس المقبل. صلى الله عليه وسلم.